الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كل مواقف كان نفسي في الغضاء ساعة ثلاثة عليهم ونفسي ساعة ثلاثة عليهم ونفسي ساعة عليهم كل شيء معين يتشخص يقول هذا كان مواقف حدد السؤال أي جانب يا مواقف إذا مقام الكلام أي نعم مقام الكلام اللي يدير أنه الفعل اللي يكون بلا غاية يكون فعل سفهي أو اللي يكون غايته أقل من عنده منفعته أقل مما هو يظن أن الفعل من بينه هذا يكون سفر يكون عبث يعني إحنا إذا نسب إلى الفاعل بعد ما راح نقول غاية نتيجة نميز بين الغاية بمعنى الغرض وبين الغاية بمعنى النتيجة وقلنا الغاية بمعنى النتيجة هذا تتعلق بالفعل الغاية بمعنى الغرض تتعلق بالفاعل الغرض ليس خارجا عن الذات المقدسة لماذا؟ لأنه لا يعقل أن يكون هناك شيء وراء الذات المقدسة يكون هو غرض للذات المقدسة بمعنى وغاية لها بهذا المعنى من الغاية لأن الغاية عادة أو دائما تكون أشرف من المغير ومعقول أنه يكون لله سبحانه وتعالى غاية وأن هذا الشرف من دونه لابد يكون غاية فيه سبحانه وتعالى أما من ناحية الفعل نقول الغاية لابد تكون أهم يعني النتيجة لابد تكون أهم ولا إذا كانت النتيجة أقل من عند قيمتين راح يكون سفه واضح صح؟ نعم وكيف كان إذا عرفت هذه المقدمات يكون خلقة الإنسان أحسن شاهد على وقوع المعاد أن العبث لا يصدر انتفاعنا فإذا كان الإنسان مخلوقا فلا يكون عبثا مع أنه لا يخرج عن العبثية إلا بوقوع المعاد الإنسان مخلوق والعبث باطل فإذا الواقع لا يخلو إما من العبث وإما المعاد فإذا بطل العبث ثبت المعاد فحكمته تعالى توجب البعث والمعاد كما صرح به المحقق الطوسي قدس سره في متن تجريد الاعتقاد وقال العلامة الطباطبائي قدس سره في زيد قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهما لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين قال العلامة الطباطبائي أيضا في تقرير هذه القضية قضية أنه العبث لا يصدر من الله سبحانه وتعالى وأن هذا الخلق لابد أن يكون ملحوق بمعاد إن للناس رجوعا إلى الله وحسابا على أعمالهم يجازى عليها ثوابا وعقابا فمن الواجب أن يكون هناك نبوة ودعوة ليدلوا بها إلى ما يجازون عليه من الاعتقاد والعمل فالمعاد هو الغرض من الخلقة الموجب للنبوة ولو لم يكن معاد لم يكن للخلقة غرض وغاية المجازاة تكون ليس فقط على العمل على الاعتقاد أيضا الذي تقوم عليه الحجة ولا يخضع ولا يعتقد بهذه الحجة يكون من الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فهؤلاء مأواهم جهنم بلى يقول فإذا لم يكن للغرض للخلقة غرض وغاية لاحظوا هنا صار الحديث عن ماذا عن الغرض يعني من ناحية الفاعل، مو معقول أن يصدر هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى يعني يصدر الفاعل بلا غرض منه في ذلك. لأن إذا هو الفعل طبعا ما بفائدة ولا تعقبه نتيجة مهمة، راح يكون ما بغرض، يعني ما معقول أن يكون مناسب لله سبحانه وتعالى بحيث نلتمس له غرضا في ذات الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. فكانت الخلقة لعبا ولهوا منه تعالى وهو غير جائز، ولو جاز عليه اتخاذ الله لوجب أن يكون بأمر غير خارج من نفسه، ولو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. هذه قضية أنه لو فرضنا الله سبحانه وتعالى أراد أن يتخذ لهوا، لا يناسب الله سبحانه وتعالى أن يتخذ له من مخلوقاته، لابد أن يكون شيء منه سبحانه وتعالى، من لدنا يعني منه. واضح إن شاء الله. هذا أيضا شاهد آخر قرآني على أن الغايات للأفعال لابد أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ما تكون بالأفعال نفسها، ما تكون بأمر خارج عن الذات. لأن حتى لو كان لعب للذات المقدسة الحق الكمال المطلق تتنافى مع ذلك، لكن حتى لو كان لاعب لابد أن يكون لاتخذناه من لدنا. لاحظون قضية، يعني قضية تحصر الغايات من خلال ظهور الآية الكريمة، تنحصر غايات الفعل الإلهي بالذات الإلهية نفسها، ما تخرج عنها، ما يناسب الذات المقدسة أن يكون لها غاية وراء نفس الذات، لابد أن ترجع بالنتيجة إلى الذات. لا بالخلق الذي هو فعل خارج عن ذاته، لأن من المحال أن يؤثر، هذا شاهد هذا دليل آخر على هذا المطلب، أن الذات الإلهية لا يعقل أن يكون لها غرض وغاية خارج عن الذات، لأن من المحال أن يؤثر غيره فيه. إذا كان هناك غرض خارج عن الذات، هذا الغرض إلى تأثير أنت، إذا كان عندك غرض خارج عن ذاتك، غرض اجتماعي صحيح؟ يعني المجتمع أثر عليك. إذا كان عندك غرض في إرضاء فلان، يعني فلان أثر عليك صحيح؟ لا، راح يكون إلى منشئية في فعلك. واضح إن شاء الله. فكيف نفترض أن الغرض خارج عن الذات المقدسة وأحنا نعلم بأنه يستحيل أن يكون هناك شيء له تأثير على الله سبحانه وتعالى؟ واضح إن شاء الله. هنا نسأل السائل، يقول زين شحنا حينما ندعوه ألا يستجيب الله تعالى؟ يستجيب الدعاء طبعا، حينما يستجيب الدعاء يعني نحن أثرنا على الله صحيح؟ هذا 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 الإشكال ساذج، يعني ما واصل إلى عمق الفكر. احنا من نقول ما في غرض لابد ان يرجع الى الله سبحانه وتعالى. احنا على قضية الغرض والغاية لابد ان الانسان يتأمل بها جيدا. راح نذكركم بالبحث السابق في اللي تحدثنا عن في سر الخلق، منشأ الخلق. احنا عندنا العناوين تكون مترتبة بعضها على بعض، يعني الفعل يصير الى خصوصية، هذه الخصوصية ترتب على خصوصية اخرى، عندنا سلسلة من المؤثرات. فحينما يدعو الداعي نفس الدعاء يمثل ماذا؟ فعل من أفعال العباد، ليس فقط أصل، ليس شخص العبد، وإنما فعل من أفعاله، دعاء يصدر منه. هذا الفعل بما هو هو ما له معنى أن يؤثر على الله سبحانه وتعالى، لأنه خارج عن الذات صحيح؟ هذا الفعل إذا لاحظ بعنوان كونه مدعاة للرحمة، يعني فيه يعني يشتمل على حسن، يعني يشتمل على حسن رحمته صحيح، يعني يكون رحمته حسنة، يكون دي منشئية للرحمة صحيح. من هالناحية وين بدأت القضية؟ بدأت القضية إلى الرحمة. بدأت الرحمة إلى من ترجع؟ الرحمة فعل من الأفعال الإلهية. المن ترجع؟ ترجع إلى الكمال، إلى كمال الذات. ما دام القدرة مطلقة والعلم مطلق وحاجة ما موجودة بعد ليش ما يرحم؟ طبعا هو راح يرحم، صحيح؟ فهو رجعت القضية لله، فهو حينما يرحم لأجل ماذا؟ مو لأجل أن الدعاء بما هو هو أثر عليه، لأجل أن الدعاء حقق مصداق من مصادق الرحمة، والرحمة تناسبه. إذا ما رد يرحم هذا راح يصير بخل، وما يناسب البخل، بالعكس الذي يناسبه الرحمة، فما راح يصير هو مؤثر بهذا المعنى من التأثير، المعنى اللي دي حالة هيمنة وسيطرة، ويعني يكون المتأثر أضعف من المؤثر، هذا المعنى ما موجود. أما يكون تأثر بأي معنى؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لعظمته وكماله يناسبه أن يعطي، يكون هذا يكون عند هذا الداعي قابلية للرحمة. هذا الداعي قبل أن يدعو ما كان مشتمل على هذا المنشأ للرحمة، لو كان مشتمل لكان الله سبحانه وتعالى قبل أن يدعو لا أعطاه هذا المقدار الذي يستحقه ويستعد له من الرحمة، صحيح؟ فإذن حينما دعا يعني اشتدت قابليته للرحمة، من اشتدت قابليته للرحمة الله سبحانه وتعالى أفاض عليه من رحمته، هذا مو معناه هو أثر على الله سبحانه وتعالى، هذا معناه ماذا؟ معناه أن الرحمة لما لها من مناشئ في من منشأ في نفس الذات تحركت من الله، صدرت من الله سبحانه وتعالى. واضح ان شاء الله؟ لا هو خير، هو ان نقدر نقول تأثير على الله، مو قضية كلمات، خلينا نقول تأثير على الله، لكن هذا التأثير مو ذاك التأثير السيء، او لا تقول هذا بالحقيقة بالمعنى الدقيق، هذا مو تأثير على الله، هذا تهيئة للقادم، هو المؤثر بمعنى انه يكون اليه دخل في الاصدار مرة، يعني هيك هكذا نقدر نقسم، نقول المؤثر على قسم. أدنى مؤثر يجعل المتأثر قابل يعني منفعل بأثره، صحيح؟ وعدنا مؤثر لا ما يجعله قابل، شي يجعله؟ يجعل نفسه قابل بفاعلية الفاعل. أضرب لك مثال على القضية، أنت تريد شيء من صديقك، مرة تذهب إليه وتأمره، إذا استجاب لأمرك ايش راح يكون؟ القضية عرفية طبعا، احنا القضايا هذه القضايا انا حقيقية واقعية فلسفية يعني مو عرفية، تذهب إليه وتأمره، إذا استجاب لطلبك ايش يكون؟ يكون تأثر بك، صحيح؟ أما إذا ذهبت إليه وتوسلت إليه أن يفعل هذا الفعل ايش يكون؟ يكون متأثر هو بك؟ قد يمكن أن يكون متأثر، ولكن بالحقيقة هو أثر بك مو أنت أثر بك، صحيح؟ ولكن اللي هو يجد لنفسه أولوية وأكملية ما مستعد يتوسل إلى أحد، ليش؟ لأنه يشعر أن هذا التوسل شي يجعل فيه قابلية لأن يستجاب له، بينما الأمر يجعل فيه قابلية ماذا؟ لأن يمتثل له، صحيح؟ فاللي يجد لنفسه شأن ما يناسب أن يتوسل، ما مستعد يتوسل، لكن اللي يجد لنفسه شأن ما ينافي أنه يأمر، ليش؟ لأن أقوى وضوح أن الأمر يكون به فاعلية، أن التوسل يكون به قابلية، يعني الأمر يكون هو الأعلى، الداعي المتوسل يكون هو الأدنى والمتوسل إليه هو الأعلى، صحيح؟ هذا المثال العرفي إلكم أنه تفتهمون القضية، المثال طبعا مو دقي مو فلسفي، هذا مو حقيقي، ولكن احنا نقدر نفهم الفكرة الفلسفية من خلال هذا الأمر العرفي، احنا نفترض شيء يؤثر على الله بمعنى أن تكون الذات منفعلة بذلك الشيء ومتأثرة به بهذا المعنى، يعني قابلة تكون محلا للحوادث، هذا مستحيل، الذات مطلقة واجبة من جميع الجهات، مستحيل أن يؤثر بأي شيء من هذا القبيل، صحيح؟ أما أن يكون هناك مؤثر على الله سبحانه وتعالى بمعنى أن يهيئ نفسه
ويحقق القابلية لإصابة الفعل من الفاعل المهيمن الواجب الكامل المطلق. هذا ليسمى تأثير عرفان. احنا ما عدنا انه ورد رواية يقول لا يصح وصف نسبة التأثير الى الله على الله مثلا بهذا الطريق حتى احنا نقول هذا ما يجوز او يجوز. صارت قضية تكليف. لا يعني قضية واقعية حقيقية. الشيء الذي لا يناسب الله ما هو؟ ان يتأثر، ان ينفعل، ان يكون قادر. صحيح. الشيء الذي يناسب الله ما هو؟ ان يفعل. طبعا يفعل. واذا يفعل لازم تصير قابلية حتى اذا هو مهيئ القابلية. اثر على الله سبحانه وتعالى. ما كمان ان يقول اثر على الله سبحانه وتعالى. شنو المعنى؟ واضح ان شاء الله. فالشيء اللي هو يريد ينفي السيد العلامة رحمه الله ماذا يريد ينفي؟ أن يكون هناك شيء خارج عن الذات المقدسة، وهذا هو يمثل الحالة غير الذات المقدسة بحيث تطلبه الذات، تريده الذات، يعني الذات ما محتوي عليه وتريد حصل، يعني صارت الذات، صارت الذات متأثر بهذا المعنى، يعني السيء للتأثر بهذا المعنى اللي عرفنا احنا ندرك ندركه ونتعامل على اساسه. اصلا انت ما مستعد تتوسل لكل انسان. اذا في الانسان شوف هذا ما يستحق واحد يتوسل للمنزل يتوسل لك. اذا تتوسل لاحد معناه انت تكرم ذلك الشخص، معناه ذاك الشخص انت تدرك ان هذا الشخص له قيمه واهميه بحيث تستحق ان انت تتوسل له. صحيح ولا لا؟ ومن هنا هو الدعاء نفسه هو نفس الحال نفس هذا الحال. الدعاء من الإنسان هو نفس الدعاء، هو نفس الحالة عبادية، نفس الدعاء نفس الحالة عبادية. ليش؟ لأن هو في حالة إقرار بالخضوع إلى الله سبحانه وتعالى، حالة إقرار بالضعف أمام الله سبحانه وتعالى، وإقرار والتزام بقوة الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه ورحمته. ولذا واحد هو مأيس من الرحمة ما يدعو. إذا واحد هو ما عنده إيمان بالقدرة ما يدعو. إذا واحد ما عنده إيمان بالعلم ما يدعو. صحيح؟ فحينما يدعو شو يكون الدعاء؟ معذر عن هذا الامر الباطن. هذا الامر الباطن حالة تعبد لله سبحانه وتعالى. واضح ان شاء الله. ايضا لان من المحال ان يؤثر غيره فيه ويحتاج الى غيره بوجه. لاحظوا يعني يكون المؤثر محتاج، يكون هذا المتأثر محتاجا الى المؤثر، بينما بعض الاحيان لا، يكون المؤثر هو المحتاج مو المتأثر محتاج. الداعي مؤثر محتاج، الآمر مؤثر مأمره محتاج، هو الذي يثير هو الذي يعطي هو الذي يدفع هو الذي يحرك. صحيح. ولهذا احنا بالدعاء ما نجزم على الله سبحانه وتعالى. من آداب الدعاء مما يناسب الدعاء كما يحتاج، وهذا موجود يعني ذكروه على الأقل بعض علمائنا حسب ظاهر استنادا إلى بعض الروايات. ما نجزم على الله سبحانه وتعالى. ما له معنى نجزم على الله؟ من نجزم على الله يعني كان راح يصير في المعنى ينادي حالة الخضوع والإذعان والإقرار والتسليم إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما شفي حال أن الأمر إليك، فإن عذبت فغير ضايع، وإن عفوت فخير راح. من هذا الباب هذا لسان حال. ويستلزم عفوا، وإذ لم يكن الخلق لعبا فهناك غاية، وهو ماذا؟ المعاد. لاحظوا الآن هذا الدليل على مجمل العقائد، على مجمل العقيدة الإسلامية. بعد المرور بهذه المقدمات راح نقدر احنا هكذا ننظر الى الكون، هكذا نظرتنا الكونية تصير هكذا. الخلق مو معقول ان يكون لعبا، فاذا لابد ان يكون معاد، لابد ان يكون لدينا معاد. اذا صار عندنا معاد لابد ان يكون لدينا نهي، حتى هو ينبهنا يحذرنا يوضح لنا الطريق. يعني لطف الله سبحانه وتعالى ما نقدر نتعقل ان الله سبحانه وتعالى هو يجعل مصير اسود خطير لبعض الناس ضمن بعض الانماط من السلوك، ومصير مشرق سعيد نعيم ابدي لبعض الناس اذا التزموا بانماط اخرى مختلفه من السلوك. هو ما يوضح لهم هذا السلوك ولا يبين لهم هذه الانماط، الله ما يتناسب مع لطف الله سبحانه وتعالى. فلا بد انه يبعث نبي
هذا نقول لابد أن يبعث نبي، هذا من أي باب؟ من باب هذا التطبيق بعد القاعدة اللي كنا نحدث فيها. نقول لابد أن يبعث نبي، يعني هو يتأثر، يعني يجب عليه بهذا المعنى، ويجب عنه أنه ما دام صار القادرية، ما دام أكو مناشئ لوجود النبي، موانع ما موجودة، فالقادر مستعد، هذا المتأثر مستعد للتأثير. فإذا شو يكون هو مؤثر؟ ولا يكون متأثر بهذا المعنى السيء السلبي، السلبي بكلا بعده، ببعده الفلسفي وببعده العرفي الاجتماعي. واضح إن شاء الله؟ ومن لوازمه أيضا نكال بعض الظالمين، من لوازم المعاصي ومن الآثار يعني الفوائد المترتبة على المعاصي نكال بعض الظالمين إذا ما طغوا وأسرفوا وتوقف عليه إحياء الحق، فالله سبحانه وتعالى يعدمهم ويعني يجعل لهم عاقبة سيئة، هذه العاقبة السيئة تكون من الأمور التي تجعل الآخرين يستعظون بهذا الأمر. أما إذا كان إعدامهم مجرد موت لهم، مو إعدامهم يعني تعذيبهم، فإن شاء الله الإنسان من يتمنى للظالمين، يعني إذا هو مؤمن حقيقة لاحظوا، وهو يريد يتشفى تشفي المؤمن، شوف هو العقيدة شلون راح تنعكس على مجمل يعني وضع الإنسان، كل وضع الإنسان. إحنا بعض الظالمين عندنا صورة حالة حقد، حقد أبيض مو حقد أسود علينا، لأنهم انتهكوا حرمات الله كذا، قضية واضحة معاشة. احنا ايش نتمنى؟ نقول انا اتمنى انه ابقى الى ان اشهد ذلة وضعفة وانكسارة، وانا اتمنى اعذبه بيدي، هذا اشتباه، هو منطلق التشفي، التشفي الايماني يكون ماذا؟ يعني الغضب لله يكون ماذا؟ يخترع ما يعذب، صحيح؟ طب انت تقدر تعذبه، او الدنيا هي عذاب الى والآخرة عذاب الحقيقة. إذا واحد أبدأ يقين بالآخر يقول عجلوا بروحه إلى الآخر، إذا واحد لا ما عنده يقين بالآخر يقينه بالدنيا أقوى، شو يقول؟ يقول لا خلوه احنا نريد نشوف، كأنه ذاك الأمر باعتبار لا نرى، بعد من سرعتنا ذاك الإبعان إلى ولا يحركنا ولا يمثل فرد ذاك في حركتنا، هذا من المواضع اللي يختبر بها الإنسان قوة إيمانه وبصيرته ويقينه بما بعد الدنيا. هو إذا يريد الشفة بيه الشفة، هو لحظة واحدة يتأخر بالدنيا هذا بالنسبة إلى أعظم الفرج، لأنه هو أنت مدين الآخرة يشوف غاية المنى عنده أنه لحظة واحدة ينفك عن ذلك العذاب الشديد، هو الآخرة يعني يشمل ما بعد الدنيا، لا الآخرة يشمل هذا كله. نعم هذا في الضعف راح ندخل بالرد او نبين كفاف، احنا بدنا نجيب مثال هذا الجانب، اذا سبب في الاشكال من جانب اخر نناقش ان شاء الله. وتوقف عليه احياء الحق كما يشير اليه قوله بعد بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق، وقال ايضا في ذيل قوله تعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من عذاب فويل للذين كفروا من النار. واضح ان شاء الله، هذه فويلون من باب انه ظنوا ظنا سيئا فيستحقون عليه الجزاء، لولا هناك علاقه حقيقيه بين تكذيبهم بين تخيلهم اننا خلقنا السماء والارض باطلا وبين وجود النار. احنا اذا فهمنا هذا الفهم انه عالم الدنيا اذا بقى هو وحده موجود بلا ان يوجد امتداد له في الاخرة، اذا فهمنا ان هذا يجعل الدنيا باطل، صحيح؟ زين بديل هذا الباطل الحق ما هو؟ الحق لا ان يكون هناك اخرة، صحيح؟ فهذا الذي يتوهم ان الدنيا تنتهي عند الموت، ان الحياة الانسانية تنتهي عند الموت، اللي يتوهم هذا التوهم شو يكون؟ يكون مخطئ. زين هذا التوهم شنو نتيجته؟ نتيجته النار. ليش؟ لأنه هو أصلا هو غافل عن النار، انت فين؟ هذا مصير النار،
هذا ما نلتفت الى نتيجة وضع
ونجد وضع النار.
هو صحيح الاخرة ليست فيها نار فقط، فيها جنة ونار، ولكن هذا بناسبة ما هو بناسبة النار، من هو انت صحيح.
اما اللي يخاف من النار شو يكون يناسبه؟ يناسبه قالوا، واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، فمن علينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، حسب الله انا كنا ندعوه من قبل انه هو البر الرحيم. هذا راح يصير مظهر لماذا؟ مظهر البر، مظهر الرحيم، ذاك يكون مظهر لماذا؟ هذا خالق النار المعذب المطلق، واضح ان شاء الله. بس وهو وقال ايضا في ليل قوله تعالى، هذا الآية الشريفة، قال وهو احتجاج من طريق الغايات، يحتج من طريق الغايات، إذ لو لم يكن خلق السماء والأرض وما بينهما وهي أمور مخلوقة مؤجلة توجد وتفنى، مؤديا لو لم يكن خلق السماوات والأرض وما بينهما من هذه الأمور، الأمور المؤجلة المخلوقة التي تؤجل ثم توجد وتفنى وتنتهي، يعني إلها مدة مؤجلة، يعني إلها مدة تبقى مدة ثم تنتهي. هذا يريد يعرف السماء والأرض، وهذه الخصوصيات يريد يعرفها بهذا التعريف. مو السماء والأرض يعني ما يشمل الكرسي والعرش من الأمور التي هي لعله مظاهر لأسماء الله سبحانه وتعالى، لي ما تنتهي فيه، ما إلها فرد تشخص في واقعها بذلك المعنى، يتحدث يريد يعرف السماء والأرض. هذا خلاصة هذا في كلام السيد العلامة، من يخلي هذه الخطين التوضيحيين يعني في هذه الجملة المعترفة، وهي أمور مخلوقة مؤجلة توجد وتفنى. إذا كان فهم السماء والأرض بهذا النحو بأنها أمور مخلوقة مؤجلة يعني إلى مدة مؤقتة توجد ثم تفنى، لو لم يكن الخلق خلق السماء والأرض بهذا المعنى مؤديا إلى غاية ثابتة باقية غير مؤجلة، كان باطل، راح يكون باطل. والباطل بمعنى ما لا غاية له، الشيء الذي لا غاية له أصلا يمتنع أن يتحقق في الأعيان في الوجودات الخارجية. طبعا هو توجد أدلة فلسفية على هذا الأمر، أنه هو طبيعة الأشياء هي تتكامل، أما شيء يكون نهاية عدم هذا ما له وجود. واضح إن شاء الله. إن شاء الله من الدرسون أحكام المادة بالفلسفة تشوفون يعني كيف تنسجم هذه المفاهيم القرآنية مع هذه المفاهيم وهذه الأدلة الفلسفية، الحقائق التي يتوصل إليها الإنسان من خلال العلم الفلسفي. لا، هو يقول من أنتم تفترضون أنه لا غاية له، يعني ماذا؟ يعني راح يكون من يقولون أنه لا غاية له يعني باطل. إحنا الشيء الذي لا غاية له أصلا يستحيل أن يتحقق، أن يوجد بالخارج. هذا في شيء مفروغ عنه، قلت لكم هناك من الدرسون بيانه. وقرب في كنز الفوائد في أصول العقائد دليل الحكم بما حاصله أن بعد ثبوت حكمة الله تعالى في أفعاله نعلم بأن خلقة العالم ليست عبثا بل فيها حكمة ومصلحة، ثم ننظر أن المصلحة ترجع إلى الله تعالى. هذا بدأ بطريقة أخرى يقول المصلحة لابد توجد مصلحة، أما بلا مصلحة يكون عبث، يكون باطل، يكون له وأشباه هذا له محال على الله سبحانه وتعالى لما تقدم ثالثا مفروض عنه. إذن ابقينا بين تشخيص الفائدة، فهذا إلما ترجع يقول ثم ننظر أن المصلحة ترجع إلى الله تعالى أو إلى خلقه، وحيث علمنا أنه تعالى غني بالذات وكامل من جميع الجهات، فالمصلحة ترجع لمن مصلحة المعنى الفائدة الإضافية، المصلحة صحيح إلما ترجع للخلق. زين إذا المصلحة رجعت للخلق لا تقولون زين صار الغاية هو الخلق، لا، الغاية لها معنى والمصلحة لها معنى آخر. على الكلام في الفرق بين الفعل والفاعل، بين غاية الفعل وغاية الفاعل، من يتحدث عن غاية الفعل؟ من ناحية الفاعل إذا كان هذا الأمر فيه مصلحة، فيه كمال، فيه رحمة، راح يناسبه أن يصدر من عنده، يعني بعد ماكو يعني ماكو مبرر لعدم صدوره من عنده، ليش ما يصدر؟ لابد يصدر، لابد يختاره، لابد يريده سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ فيبقى وهو يفعل لغاية
ماذا؟ لا تخرج عن الذات. زين، الفعل نفسه فيه مصلحة، المصلحة إما تكون مصلحة يعني المنفعة الإضافية، ما له معنى تكون بالذات المقدسة، فرد منفعة إضافية يعني تزداد الذات وتنقص، ما له معنى، وين تكون؟ تكون في الخلق. وأما أن يخلقون ويبقون هكذا، هذا اسم المصلحتهم، واضح ليس من مصلحتهم لما تقدم من بيان الخصوصيات التي تبين المساوئ في هذا العالم، عالم الدنيا، خصوصا إذا اقتصرنا بالنظر إليه. وإلا لزم كون الخلق بمصلحتهم، وهو نقض الغرض، والنقض من أقبح الأمور، ووجهه أن المنافع والمصالح الدنيوية منقطعة لا دوام ولا ثبات لها، ووجودها لقلة دوامها كعدمها، أن يصبح مبرر لهذا الخلق لوحده، ولا يكون إعطاء هذه المنافع والمصالح لائقا بشأن الحكيم على الإطلاق. الحكيم على الإطلاق، الحكيم مطلقا أو على الإطلاق، مو متعلقة بالحكيم، متعلقة بلائقا، لا يكون لائقا على الإطلاق. واضح إن شاء الله. هذا مضافا إلى اختلاطها، اختلاط هذه المصالح في عالم الدنيا، كل مصلحة مفترضة هي مملوءة مشاكل ومملوءة شوائب. نأخذ المثال يمثل كيف يقرب الفكرة إلى الأذهان إن شاء الله. هذا مضافا إلى اختلاطها وشوبها بأضعاف مضاعفة من الصعوبات والمشوائب والمحن والأمراض والفتن والمنافرات، وحصول هذه المنافع لا تكون غرضا من الخلق، وإلا لزم نقض الغرض، لزم نقضا للغرض. حصول هذه المنافع ما دام كانت مشوبة بأضعافها بهذه الأمور، بعد ما تصلح أن تكون غرض، فإذا ما تصلح أن تكون غرض، فبعد راح يكون الخلق وقوفه عند هذا الحد نقض الغرض، ومو غرضك أن تسعد الإنسان. ولهذا بعضهم يقول ليت أمي لم تلد، صحيح؟ يقول هذا جناه على أبي، هذا بني. المهم مضمون البيت أنا ما أحفظه بالنص، أنه يفترض أن أباه جنى عليه، يعني جاء به إلى عالم الدنيا، يقول أنا لا أجني على أحد، يعني هو يفهم يصير عنده رؤيته عند هذا الحد تقف طبعا. أما لا، إذا يفهم أنه هو نسمة صفة للأرض بلا إله إلا الله، هو بعد يصير عنده الاهتمام بالتناسب، أنه هو يصير هو يكون أيضا سبب لخلق يعبدون الله سبحانه وتعالى ويكون عندهم تلك المصالح. واضح إن شاء الله. فإذا هذا الخلق جاء إلى الدنيا ثم أخذ منه، هو غرضه شنو كان؟ غرضه أن يريد بالدنيا؟ لا، غرضه الأساسي أن يريد يستفيد من عنده بالآخرة، حقيقة بالآخرة. فوين صار؟ فما يشوف أنه صارت قضية يعني هو عظيم. صحيح هو افترق عنه، صار عنده تعلق به، لكن بعد ناس حالة إنسانية طبيعية. أما يعيش حالة اعتراف على هذا الوضع الكوني عجيب، هو يجي يتعلق بمثلا أبيه، بأخيه، بولدني، بأحبائي، ثم وإذا تدريجيا واحد يرحل من عنه، وهكذا الحياة هكذا يصير على التعلق، ثم بعدين هؤلاء المتعلقين تدريجيا يرحل واحد بعد الآخر. فلو هو يسبقهم يكون هو أيضا مفارق له، لو هم يسبقوا، صحيح؟ فإذا احنا فهمنا الوضع بعالم الدنيا راح نعيش أشد الاضطراب حقيقة. أو واحد هو يقسع عواصه، بعد ما راح يتعلق من أول، يقول هذا قضية ليه مشاكل، أنا ليش أرتبط بالمجتمع وكذا، ينعزل أفضل. أو حتى لو هو يعاشر المجتمع باب حتى ينتفع من عدم، يصير الشيء المركزي عنده هو ذاته وشخص، يعني نعيش هالحالة العاطفة الإنسانية، يعني يقول لك شنو هالقضية منتهية، هي قضية فترة محدودة ومنتهية، شنو أهمية. أما لا، يفهم الأمور فهم آخر إسلامي ديني حقيقي، يعني عنده حالة وضوح للمعاه، لا أصل القضية في الشيء طبيعي جدا. هذا يقول لأنه خلاف الإحسان، يقول هذا نقض الغرض لأنه خلاف الإحسان. كيف يكون خلاف الإحسان؟ يقول هذا نظير كريم يدعو جمعا كثيرا للضياف، هو داعيهم للضياف، خلقهم لرحمتهم، لذلك خلقهم، صحيح؟ للرحمة. يدعو جمعا كثيرا للضياع، وغرضه من الدعوة لا تعذيبهم وإنما الإحسان إليهم، ولا اختبارهم وإنما الإحسان إليهم. واضح إن شاء الله؟ فيدخلهم في مجلس الضيافة ويحضر لهم أنواع الأطعمة والأشربة والتكريم المناسب للضيف. ثم مع إدخال أنواع المؤذيات من السباع والذئاب والكلاب والحيات والعقارب ونحوها مما تمنعهم لابد عن الالتذاذ الكامل بالأطعمة والأشربة. هذا يكون إلى مناسب أصلا للضيافة؟ لأن أنت تصور، أنت مو فقط تلاحظ القضية الآن، أنت تصور لو ماكو من الضيافات بالدنيا، إيش قد يصير الدنيا لطيفة؟ صحيح؟ فإحنا التساؤل يصير هكذا، ليش الله سبحانه وتعالى خلق هذه المناقصة؟ وبعض الناس اللي ما عندهم وضوح المعاد، هذا يصير منشئ من المناشئ، إما كفرهم بالله، ما يؤمن بوجود مطلق، هذا ما ينازل المطلق الكامل، فيكفرون بالله أصلا مباشرة، أو ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى ما هو منزه عنه. ليش؟ ان هو فهم الصورة نظرة الى صورة ناقصة. صحيح؟ مثل ما انت من تنظر الى واحد وما نستفز ان هذا يحادث من تنظر الى، تجد انه يتكلم بكلام شديد قارب، تقول عجيب هذا غير انسان، شنو ما عنده اخلاق. تبينناه وكان يتكلم هذا الكلام نهيا عن المنكر، انت ما تدري هذا بعد ما راح يكون بيفرش. صحيح؟ فاذا احنا فهمنا ان الدنيا اصلا هي قنطرة للاخرة، معبر دار اختبار، هذه البلايا بالحقيقة فرص. لماذا؟ للنعيم. كل وحدة من الابتلاءات والمنغصات تمثل فرصة كبيرة للوصول إلى النعيم الأبدي. فعجيب يعني واحد خلالك حلقة فرص، هذا جد منعم، جد متفق. يبقى هو الإنسان بعض الأحيان ليه بده يهتم بالفرص؟ هذا يصير هو يعني تقصيره، هو ظلم نفسه. هذا معنى أنه ظلم نفسه، ما ظلمنا، انطلعوا فرصة، لكن هم ما طوتوا الفرصة على أنفسهم، فما ظلمونا أصلا، مو أن اعتدى على الله سبحانه وتعالى. بالحقيقة هو اعتدى على نفسه، لأنه ضيع على نفسه هذه الفرصة. وش يكون؟ يكون هو الظالم. واضح إن شاء الله؟ فهذه ما ظلمناه، ما ظلمونا، بعد راح تصير جدا واضح القضية، ولكن أنفسهم يظلمون أيضا راح يصير واضح، إنه هو راح يضيع القضايا. واضح إن شاء الله؟ شوفوا جد يعني ليه تتصور المعاني واليقين بالمعاد بتفاصيله جد إلى أثر في عامة وضع الإنسان. هذا من إذن نقول من واحد يطلع ممكن من أهم أسباب اليقين أن الإنسان يتهم التفاصيل، حتى يصير عنده يقين، يصير عنده وضوح. أنت تسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم تحبه لأنه تقال أوصافه إليك بشكل كلي، زين. أما إذا تقرأ سيرته وحياته وتفاصيل وضعه راح يصير بعد وضوح في شأن آخر أتعلق به أكثر. واضح إن شاء الله؟ بالمعاد هكذا كل ما الإنسان يطلع على التفاصيل هو راح تفهم للدنيا، الدنيا تبدأ تنزل في عينه في نظره، والآخرة تعظم في فهمه كله على هذا الأساس. بل يقول ولا يعد ذلك عند العقلاء إلا من أقبح القبائح التي لا تصدر ممن لا يبالي، أصلا ما يهتم بما يقال عنه وما يصدر من عند هذا الأمر. صحيح؟ فضلا عمن يبالي، عمن عند اعتناء بسمعته. صحيح؟ فضلا عن الحكيم على الإطلاق اللي هو حكيم حكمة مطلقة، هذا مو معقول أصلا يصدر من عنده. واضح إن شاء الله؟ وهذا بخلاف ما إذا أمر المولى عباده بالمشقات الجزئية في زمان قليل لينال في النشأة الأخرى النعمة الدائمة والمناصب الجليلة والعطايا العظيمة، فإن الخلقة حينئذ تصير مستحسنة وقابلة للمدح والثناء. وهذا برهان قاطع أرشد إليه الحق سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يصير بعد واضح القضية أنكم إلينا لا ترجعون، يعني هي هذه اللي تفسر عدم العبثية في الخلق. واضح إن شاء الله؟ يبقى بعض الأحيان إحنا نشوف حتى المؤمنين، يعني هذه القضية ما دام دخلنا بها خلينا نكمل الصورة بها كاملة، لا تبقى تشعبها بالبيت. حتى المؤمنين، حتى بعض الأدعية موجودة قبل، يتمنى لو لم يخلق.
صحيح نبالك مناجات الخائفين. ليس شعري أل الشقاء ولدتني أمي أم للعناء ربتني فليتها لم تلدني ولم تربني. واضح إن شاء الله. وهذا فرد أمر إحنا ما نشوفه بعيد عن عالم الإيمان، أنه هو الإنسان يتمنى أنه لو ما مخلوق كان القضية أروح، يعني مو فرد قضية غريبة، يعني هو من خلال رؤيته للآخرة قد يقول هذا الكلام. لكن هذا الكلام وين يقوله؟ في مقام الخوف. وين قلنا بمناجات الخائفين؟ الخوف من ينشأ؟ من أعمال وتقصير. فيبقى هو الفعل من الله لطف ورحمة وكرم ونعمة، ولكن أنا حينما أخشى أنه أنا ما أقدر أستغل أو ما راح أستغل هذه النعمة وأستفيد من عدم فيصير عندي هذا على الفور. ولهذا أنت لاحظوا أنا مدة أفكر هذه وليتني علمت في مناجاتك، ما كنت أفهم الربط بين فليتها لم تلدني ولم تربني وبين الفقرة اللي بعد، ما كنت أفهمها. التفسير واضح، فليتها ليت شعري هكذا أنتوا أقراكم الناس كلها أنتوا راح تلمسون المقصود إن شاء الله بشكل مباشر بدون توضيح. ليت شعري أل الشقاء ولدتني أمي أم للعناء ربتني فليتها لم تلدني ولم تربني وليتني علمت أمن أهل السعادة جعلتني وبقربك وجوارك خصصتني فتقر بذلك عيني وتطمئن به نفسي. فأنا ليتها لم تلدني ولم تربني، هذا من جانب ماذا؟ من جانب نفسي صحيح؟ من جانبي أنا ولدتني أمي للشقاء، وبعد من جانب الآخر جانب النعمة وجانب الرحمة اللي يخلي يقيني البديل لهذا الخوف اللي هو البعض الأحيان يشتد الإنسان حينما يضغى على الإنسان يتمنى لو لم يخلق صحيح. ولكن هذا البديل الآخر شو يكون؟ وليتني علمت أمن أهل السعادة جعلتني. إذا هو كان علم أنه من أهل السعادة راح تطمئن، فتطمئن بذلك نفسي، فتقر بذلك عيني وتطمئن به نفسي من ناحية الله سبحانه وتعالى جعلتني. ذيك قال ولدتني أمي، أخذ هذا الجانب الشخصي. هنا شو يقول؟ جعلتني، يعني أخذ جانب ماذا؟ الخالق سبحانه وتعالى اللي يناسب الإنسان من ننظر له إلى وحده. حقيقة الإنسان يتمنى لو لم يخلق، اللي ينظر إلى الله سبحانه وتعالى وكرمه وآلاءه ونعمه وما يرجو منه، لا بالعكس يصير عنده أعظم الأمور، أعظم نعمة هي نعمة الخلق، أول نعمة هي نعمة الخلق صحيح؟ زين هنا إيش راح يصير تجارب؟ خب أي النظرتين يجب ينبغي أن تغلب على الأخرى؟ أنا أقولها على الإجمال تمرد بعد نفصل بالحديث. النظرة الثانية هي التي ينبغي حسب ما يعني نعرفه من هالحقائق الإيمان، النظرة الثانية هي التي يجب أن تبقى على الإنسان حسب الظن بالله سبحانه وتعالى، هي هذه اللي تأخذ يعني ما أخذها من الإنسان.